سأتناول الآن مصادر أخرى للعنات وعددها حوالي 6 وسأتناولها بدون استفاضة حتى نصل إلى هدفنا الحقيقي وهو كيف نتحرر من اللعنة. أدركت من خلال خبراتي أن الناس لا يعرفون كيف يتحررون من تلك اللعنة حتى يدركوا أولاً كيف أصابتهم. أقول من المصادر الأخرى للإصابة بلعنة الرجال الذين يتحدثون نيابة عن الله وعلى لسانه، وهناك أمثلة عديدة لذلك في الكتاب المقدس، لن نتناول سوى بعضها. أولها موجود في يشوع 6:26، بعد أن استولى بني إسرائيل على أريحة ودمروها، قام يشوع قائد شعب الله والمتحدث باسم الله بصب لعنة على من يقوم بإعادة بناء المدينة في هذا المكان. يشوع 6:26، وحلف يشوع في ذلك الوقت قائلا: ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة، ببكره يؤسسها وبصغيره ينصب أبوابها. هذه لعنة خاصة جدا وليست لعنة عامة، والشكل الذي تتخذه هو أن من يعيد بناء أريحة سيفقد ابنين من أولاده. لكن معظم بني إسرائيل نسوا هذه اللعنة ولقد طواها النسيان، ولكن بعد 500 عام وفي عهد أخاب الملك قام رجل بعمل هذا الأمر الذي لعنه يشوع، ويرد ذكر هذا في ملوك الأول أصحاح 16. في أيام أخاب الملك، ملوك الأول 16 آخر عدد في الأصحاح 34، في أيامه أي أيام الملك أخاب بنى حئيل البيت إلي أريحة بأبيراما بكره وضع أساسها وبسجوب صغيره نصب أبوابها، حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد يشوع بن نون. تقول إحدى الترجمات: بناها على حساب حياة ابنه، ومعظم الترجمات الحديثة تتبع هذه الترجمة. إذن الرجل الذي خالف تحذير يشوع من اللعنة كلفه الأمر حياة 2 من أولاده. كثيرا ما تسألت ماذا كان الأطباء وقتها يقولون عندما يسألون عن سبب وفاة هذين الشابين؟ هل فهموا أن السبب هو لعنة نطق بها خادم الله قبل 500 عام؟ من الأمور التي تتبين هنا أن اللعنات تستمر عادة حتى يحدث شيء يوقفها، إنها شيء مستمر. هناك أيضا مثال جيد في صمويل الثاني أصحاح 1، وهو رثاء قاله داود النبي بعد أن قتل الملك شاول ويونسان ابنه على يد الفلسطينيين على جبل جلبوع، صمويل الثاني 1:21. يجب أن تفهموا سبب حزن داود الشديد. لم يكن ذلك لأن يونسان كان صديقه أو لأن شاول قتل، ولكن السبب هو انتصار عبدة الأوثان على من يعبدون الإله الحقيقي، فالفلسطينيين كانوا عبدة أوثان، وعندما وجدوا جثتي شاول ويونسان قاموا بتشويههما فقطعوا رأسيهما ووضعوهما على أسوار مدينة بيت شان، وبشروا بذلك في جميع هياكل أصنامهم. يجب أن تفهموا أن في تلك الأيام عندما كانت أمتين تدخلان في قتال، لم يكن القتال بينهما ولكن بين آلهتيهما، وعندما كانت تنتصر أمة يعد نصرا لإلهها. لذا فإن ما أحزن داود كثيرا كخادم للرب أن الآلهة الوثنية انتصرت على الإله الحقيقي، وهكذا نطق بهذا الرساء، فلم يتوقف ليفكر فيما سيقول، ولكنه كان رثاء رائعا يتناول جبال جلبوع حيث قتل شاول ويوناثان ابنه. يا جبال جلبوع، لا يكن طل ولا مطر عليكن ولا حقول تقدمات، لأنه هناك طرح مجن الجبابرة مجن شاول بلا مسح بالدهن. إذن داود قال لا يكن طل ولا مطر ولا حقول تقدمات. قيلت هذه الكلمات قبل 3000 عام تقريبا، وفي القرن الحالي بعدما عاد اليهود لأرضهم بدأوا في زراعة الأشجار وإعادة زرع جميع المناطق، وقد نجحوا نجاحا باهرا في إنبات الأشجار على الجبال. ولكن عندما وصلوا إلى جبل جلبوع واجهتهم مشاكل غير متوقعة في الإنبات. إذن كلمات داود التي قيلت قبل 3000 عام ما زالت تؤثر حتى الآن على جبل جلبوع. وهناك مثل آخر في ملوك الثاني 5، لا داعي للانتقال للسفر. كان الله يستخدم النبي أليشع لعلاج نعمان السرياني، ورفض أليشع قبول عطايا منه لأنه لا يرده أن يعتقد أنه يمكنه سداد ثمن شفائه. ولكن جيحزي غلام أليشع كان يرى أنه من العار أن يرفض عطيته، فذهب وراء نعمان بدون علم أليشع وطلب منه مالا وثيابا، وعاد وخبأ هذه الأشياء ووقف أمام أليشع وهو يظن لا يعرف. فقال أليشع: ألم تذهب روحي معك عندما ذهبت وراء الرجل؟ وعندئذ صب عليه لعنته، فبرز نعمان السرياني الذي شفي منه يلصق بك وبنسلك إلى الأبد. ويقول: فخرج جيحزي من أمامه أبرز كالثلج، أي في مرحلة متقدمة من المرض. لاحظوا أن اللعنة حصلت على نسله إلى الأبد. ما لا نلاحظه في كل هذه الأمثلة هو أن اللعنة تستمر حتى يعرف أحدهم ماذا يفعل ليوقفها. فهل يمكن لخدام الله اليوم أن يصبوا اللعنات بهذا الشكل؟ أتذكرون كيف لعن يسوع شجرة التين؟ وفي اليوم التالي كانت قد يبست من جذورها، أي بعد 24 ساعة. وعندما اندهش التلاميذ قال لهم: ستتمكنون من عمل ما فعلته بالشجرة وأكثر، إلى درجة نقل الجبال. دعونا نترك نقل الجبال الآن. قال: ستفعلون ما فعلته بشجرة التين. أدلل على هذا بتجربة شخصية مررت بها عام 65. كنت عضوا بجماعة خدمة بإحدى كنائس شيكاغو، وبجوار الكنيسة تماما ملاصقا للسور كانت هناك حانة كما يسميها الإنجليز. كان مكانا بالغ الشر، فلم يكن يبيع الخمر فقط بل المخدرات أيضا، وكان أيضا وكرا للدعارة. كان مكانا شريرا وكان ملاصقا للكنيسة تماما. وكنا في شهر أكتوبر نعقد اجتماع صلاة في الكنيسة، وكنت على المنبر كأحد القادة. وفي وقت معين وبدون تفكير مسبق تذكرت تلك الحانة، وفكرت في أنها تسيء إلى الله بوجودها إلى جانب الكنيسة حيث يصلي الناس. لذلك وقفت وقلت: أصب لعنة الرب على تلك الحانة. ثم نسيت الأمر. وبعد شهرين تلقيت مكالمة في الرابعة فجرا: أخي برينس، يوجد حريق في الكنيسة، هل يمكن أن تأتي؟ في شتاء شيكاغو تكون الحرارة حوالي 20 درجة تحت الصفر. لم أرد الذهاب، ولكنني فكرت أن بقائي في المنزل وتركي للكنيسة تحترق سيترك انطباعا سيئا. فاستقليت مع زوجتي الأولى السيارة وذهبنا. كان يمكننا رؤية ألسنة اللهب والدخان من بعيد، ولكن عندما اقتربنا وجدنا أنها ليست الكنيسة بل الحانة هي التي تحترق. تقع ولاية شيكاغو على بحيرة ميتشيغان، وكانت الرياح الآتية من البحيرة تدفع ألسنة اللهب نحو الكنيسة. وأثناء وقوفنا هناك عاجزين عن التصرف، حولت الرياح اتجاهها إلى الجهة العكسية وأبعدت ألسنة النار عن الكنيسة. وفي الصباح كانت الحانة قد تدمرت، بينما لم تصاب الكنيسة إلا بأضرار من الدخان. وأثناء مشاهدتي لذلك سألت الرب: هل أنا المسؤول عن ذلك؟ لم أكن أمزح، وأيقنت أن هذه نتيجة الكلمات التي نطقت بها داخل الكنيسة قبل شهرين. ماذا كان رد فعلي؟ أدركت أن الله أودعني قوة هائلة جدا، ليس لأني مختلف، بل كل مسيحي يملك القوة. وطلبت من الله المعونة حتى لا أسيء استخدام هذه القوة. ذكرت هذا المثال فقط لأثبت أن ما نتحدث عنه ليس قديما، وإنما هو حقيقة تنطبق الآن. أنتقل الآن إلى مصادر أخرى للعنات. المصدر التالي شديد الأهمية، ولكن مسيحي اليوم لا يفهمونه حق الفهم. أسميه الأشخاص ذوي السلطة الناتجة عن علاقة، أي الأشخاص الذين لديهم سلطة بناء على علاقة ما. السلطة فكرة غير محببة في مناطق كثيرة من العالم اليوم، ولكنها حقيقة واقعة. السلطة ليست من صنع الإنسان، وإنما هي تمنح من الله. هناك العديد من العلاقات التي يكون للشخص فيها سلطة. قد يروقكم هذا أو لا، ولكن للزوج سلطة على زوجته بشكل أو بآخر، وللأبوين سلطة على أبنائهم، وللمدرسين سلطة على تلاميذهم، وللرجال الدين سلطة على رعيتهم. هذه بعض الأمثلة. بسبب السلطة القائمة على علاقة، فإن الكلمات التي يقولها الأشخاص لمن هم تحت سلطتهم تتمتع بقوة خاصة خارقة، سواء كانت بركة أو كانت لعنة. فإذا نظرتم في الكتاب ستجدون أنه بعد بركة الرب، أهم بركة يمكن للشخص نوالها في حياته هي بركة أبيه أو أبيها. وينطبق هذا علينا أيضا، وأنا أقول لمن أباءهم أحياء منكم: عليكم أن تبذلوا قصاري جهدكم وكل ما بوسعكم لنوال بركة أبائكم وبركة أمهاتكم، ولكن أبائكم أولا. عندما خلصت لم تكن علاقتي بأبوي جيدة، فقد نلت الخلاص وهما لا، وأنا أفهم وهما لا يفهمان. أشكر الله أنه وبخني على ذلك، وأظهر لي أنني لا أنتظر بركاته إن لم أكرم أبوي. وقبل وفاتهما كنت أعاملهما بالإكرام الواجب، ولولا ذلك لما تمتعت ببركة الله في حياتي وفي خدمتي. أريد أن أسرد لكم قصة زوج لعن زوجته دون أن يعي نتيجة ذلك. القصة مذكورة في تكوين 31. تذكرون أن يعقوب ذهب إلى خاله لابان وخدمه وتزوج من ابنتيه، وأصبح يعقوب أبا لأسرة كبيرة. ثم وجهه الرب لأن يترك لابان وفدان أرام ويعود إلى أرض كنعان، وخشي من أن يخبر لابان أنه سيأخذ ابنتيه، لذلك تسلل عندما كان لابان مشغولا. ولكن لابان وعشيرته تبعوا يعقوب ولحقوا به على جبل جلعاد. ثم حدثت مواجهة، وسأله لابان: لما تسللت ولم تدعني أودع ابنتي؟ فقال له يعقوب: خشيت أن تأخذهما مني. فأجابه لابان: يمكنني قبول ذلك، ولكن لماذا صرخت آلهتي؟ الكلمة العبرانية هي تيرافيم، وهي أصنام صغيرة يحتفظون بها في البيوت لتحميهم من الشر، وهذا أمر معتاد حتى اليوم. لم يكن يعقوب يعلم شيئا عن الآلهة، لكن زوجته المفضلة راحيل كانت قد سرقت آلهة أبيها. ما كان يجب أن تسرق أباها، كما أنها شاركت بذلك في العبادات الشيطانية. وهنا مكمن الخطر، كان هذا ما حدث. في تكوين 31 عدد 30 قال لابان ليعقوب: والآن أنت ذهبت لأنك اشتقت إلى بيت أبيك، ولكن لماذا سرقت آلهتي الترافيم. فأجاب يعقوب وقال للابان: إني خفت لأني قلت لعلك تغتصب ابنتيك مني. بعد ذلك يقول: الذي تجد آلهتك معه لا يعيش. وفي طبعة الملك جيمس لا تدعه يعيش. ما هذه؟ إنها لعنة، لا يعيش. ولم يكن يعقوب يعرف أن رحيل هي المقصودة، وقد كانت زوجته المفضلة. نجحت رحيل في إخفاء الآلهة ولم يكتشف لابان مكانها، وهكذا انتهى الموقف. ولكن بعد سنوات، عندما كانت رحيل تلد ابنها الثاني، ماتت وهي تلده. لماذا؟ بسبب اللعنة التي نطق بها زوجها. إنها حقيقة واقعة، قد لا تروق لك أو لي، ولكنه واقع الأمر. الله وضع مبادئ معينة تحكم حياة الإنسان وعلاقاته. والآن دعونا نتناول بعض الأمثلة الأخرى، ومعظمها مبني على مواقف تعاملت معها شخصيا، ولكني غيرت فيها حتى لا أكشف لكم هويات أبطالها. دعونا نتناول مثالا آخر للزوج. هذا الرجل كان رجل أعمال ناجح، أحواله المالية مستقرة جدا، وكان هذا الرجل صارما وقويا. تزوج من امرأة لا تجيد الطهي، فهي لم تتعلم من أمها مثل الكثيرات الآن. تحمل الطهي السيء لزوجته فترة، ولكنه لم يعد يستطيع الاحتمال، فقال لها: سئمت طهيك، أنت لن تتعلم الطهي أبدا. وكرر ذلك عدة مرات. ما هذا؟ إنها لعنة حقا، ولكنه لم يدرك أنه لعن نفسه أيضا. لقد سئمت طهيك. فماذا حدث؟ أصيب بعسر هضم، وعجز الأطباء عن إيجاد علاج له، وظل يعاني منه حتى الممات. ثم انهار الزواج وتم الطلاق. الزوجة كانت امرأة موهوبة، يمكنها النجاح في أي مجال عدا مجال واحد، هو المطبخ. عندما تدخل المطبخ يرتعش جسدها وتتوتر، ولم تنجح أبدا، والسبب لعنة زوجها. كل منهما تحمل تلك اللعنة حتى الممات. حسنا، نتناول مثال أب، وهو أكثر الحالات انتشارا. للأب 3 أولاد، الأول البكر ويقابل بالترحاب، والابن الثالث شديد الذكاء، أما الثاني فلا هو بكر ولا ذكي، ويحمل الكثير من صفاته، الصفات التي لذلك الأب. هل لاحظتم عندما يكون الشخص سيئا وابنه يحمل نفس صفاته السيئة، فإننا نحاول صب غضبنا عليه بدلا من أنفسنا؟ عندما ينتقد أحد الأبوين ابنه يكون هو الأشبه به، ما يعترض عليه فيه هو ما لا يعجبه في نفسه. على أي حال، قال الأب للابن الأوسط: لن تنجح أبدا، ستظل فاشلا، لن تحرز نجاحا. ما هذا؟ إنها لعنة. أنا تعاملت مع كثيرين في 40 و50 من عمرهم، كانوا ما يزالون يعانون من كلام أبائهم لهم في سن المراهقة. أو لنقل أنه يوجد رجل لديه ابنة في 15، وإنها تعاني من حب الشباب في وجهها، وكان يوصلها يوميا إلى مدرستها، وكانت تحاول يوميا إخفاء هذه الحبوب مما يجعلها تتأخر. وفي يوم فقد الأب أعصابه وقال لها: أنت لن تتخلصين من الحبوب حتى آخر عمرك. وبعدها 15 عام أصبحت زوجة، ولكنها ظلت تعاني من حب الشباب، والسبب إنها لعنة. وأيضا مثال أم، وهذه حالة حقيقية تعاملت معها، ولكنني لن أكشف عن بطلتيها. الابنة ترضيها دائما وتفعل ما تريده منها، لكنها كانت أم مسيطرة. ثم أحبت الابن رجلا وتزوجته بدون أن ترضى أمها، فقالت الأم لن ينجح الزواج، ستكدحاني طول الوقت ولن توفق أبدا. أعرف ذلك الرجل، إنه رجل موهوب ومحترم، ولكن طوال 12 عاما تحقق كلام الأم ولم يتغير الحال، إلا عندما واجهته بسبب ومصدر مشكلتهما، وهو لعنة الأم. وقد بدأ الآن حياة جديدة. دعونا نتناول المدرسين. المدرس لديه تلميذ لا يستطيع الهجاء، ربما ضعيف القراءة، حيث يقرأ الحروف بصورة عكسية، فيقول أنت أحمق، أنت غبي، أنت لا تبذل جهدا ولن تنجح أبدا. يجب ألا يقول المدرسون هذا، ولكنهم أحيانا يفعلون، فتكون النتيجة طفل، ولد أو بنت، لا يستطيع إحراز النجاح. أنا وروث لنا صديقة، قال لها المدرس وهي في مرحلة المراهقة أنت سطحية، وهي الآن في 60 أو أواخر 50، واكتشفنا أنها طوال حياتها كانت تصارع هذه المقولة أنت سطحية. والمذهل أنها آخر من يستحق هذا الوصف، فهي بعيدة كل البعد عن السطحية، فإنه يوجد سلطة وراء هذه العبارات، وهذا ما يكسبها قوة. بصفة عامة ثمة قوة شيطانية. الآن دعوني أريكم آية هامة في يعقوب أصحاح 3. يعقوب 3:14-15. ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق، ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية. بمعنى أنه لو كان سلوكك خاطئا وتصرفاتك أيضا خاطئة ثم تكلمت، فما ستنطق به سيكون به عامل شيطاني. سأعطيكم مثالا، من يعرف البراز والصفارة؟ بالتأكيد يعرفه معظمكم. تضعون البراد على النار فتزداد سخونة المياه، وعندما ينطلق البخار ماذا ينطلق أيضا؟ الصفارة. صحيح، الصفارة كاللعنة، عندما ينطلق البخار تنطلق الصفارة. وهناك سبيل واحد لمنع الصفارة، فما هو؟ أن ترفع البراد قبل أن يغلي الماء ويتبخر. كذلك الأب أو المدرس أو الزوج، عندما يصبح في شدة الغضب والإحباط والاندفاع، إن لم نرفع الإناء فسينطلق البخار، ومعه الصفارة، ستقول شيئا قاسيا وحادا وغير مبرر، وستخرج معه لعنة. هل يحدث هذا في عالمنا المعاصر؟ دعوني أنتقل إلى مجال آخر بالغ الأهمية، وهو أكثرها انتشارا، وأنا أسميه لعنة الشخص لنفسه، حين يصب الإنسان اللعنة على نفسه. في سفر التكوين أصح 27 لدينا قصة إسحاق الذي كان سيبارك ابنه عيسو، ثم قامت الأم التي هي رفقة، وهي أول زوجة غريبة، بتبديلهما، وجعلت يعقوب يتظاهر بأنه عيسو لينال البركة. لم يرفض يعقوب ولكنه كان متخوفا. عدد 11، فقال يعقوب لرفقة أمه: هو ذا عيسو أخي رجل أشعر، وأنا رجل أملس، ربما يجسني أبي فأكون في عينيه كمتهاون وأجلب على نفسي لعنة لا بركة. فقالت له أمه: لعنتك علي يا ابني، أي أنها وضعت على نفسها اللعنة التي ليعقوب ابنها. لقد لعنت نفسها بنفسها. إذا انتقلتم إلى نهاية الأصحاح العدد الأخير، فستجدون أن رفقة تتحدث بشكل سلبي على نفسها. يقول عدد 46: وقالت رفقة لإسحاق: مللت حياتي من أجل بنات حث، إن كان يعقوب يأخذ زوجة من بنات حث مثل هؤلاء من بنات الأرض فلماذا لي حياة؟ سئمت حياتي. ما قيمة حياتي؟ هذه عبارات تقليدية للشخص الملعون. إياك ونطق هذه الكلمات. لا تتحدث بسلبية على نفسك. لا تقل لن أتمكن من ذلك، لن تنجح أبدا، أنا عديم النفع، أنا فاشل، لا أستطيع الاحتمال بعد الآن، وبعد ذلك تقول ليتني أموت فسأكون أفضل حالا. فماذا تفعل؟ أنت تدعو روح الموت، وهي لا تحتاج لدعوات كثيرة. تعاملنا مع العديد من الناس الذين كانوا بحاجة لتحريرهم من روح الموت، فهم الذين دعوها وبذلك أصابوا أنفسهم بالعنة. وتعلمنا آية رائعة ساعدت مئات كثيرة من الناس، سأقولها معكم الآن، مزمور 118:17: لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. لو أنك قلت شيئا سلبيا على نفسك ووضعت على نفسك لعنة، يجب أن تطردها بشيء إيجابي. ها هو مثال رائع. تعرفون أن بطرس أنكر المسيح 3 مرات، وبعد قيامة المسيح عند بحر الجليل تحدث يسوع المسيح مع بطرس فسأله 3 مرات: أتحبني؟ لقد جعل بطرس يؤكد محبته له 3 مرات. لماذا؟ لأنه كان على بطرس محو أقواله السلبية التي قالها قبل الصلب. عندما نقول شيئا سلبيا تظللنا سحابة قاتمة. علينا أن نمحو القول السلبي ونضع مكانه قولا إيجابيا. وهذا العدد مثال رائع لذلك: لا أموت، ومعناها أن الشيطان لن يميتنا قبل ساعتنا. يقول لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. أعتقد أنه من المفيد أن نقولها معا. في البداية كرروها ورائي: لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. فلنقولها معا: لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. مرة أخرى: لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. حسنا، دعونا ننتقل إلى مثال آخر، أكبر مآسي التاريخ اليهودي، متى أصحاح 27. يقف يسوع أمام بيلاطس الذي يرغب في إطلاقه. متى 27 عددي 24 و25: فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئا بل بالحري يحدث شغبا، أخذ ماء وغسل يديه قدام الجميع قائلا: إني بريء من دم هذا البار، أبصروا أنتم. فأجاب جميع الشعب وقالوا: دمه علينا وعلى أولادنا، ما هذا؟ لعنة الإنسان لذاته. إنها أكبر مأساة في التاريخ اليهودي، ومن خلال هذه الكلمات اصطبغ التاريخ اليهودي بمأساة استمرت طوال 19 قرنا. الدرس المستفاد هو ألا نقول أمور خاطئة. حدثتكم في المحاضرة السابقة عن حماية الله لإبراهيم من اللعنات، إذ قال له: ولاعنك ألعنه. هناك شيء لم يستطع الله حماية اليهود منه، هو أنفسهم. وكثيرا ما ينطبق ذلك على حياتنا، إذ يستطيع الله حمايتنا من كل شيء فيما عدا ما نقوله عن أنفسنا. ننتقل إلى المسبب التالي، الشائع للعنات، وهو ما أسميه العهود المخالفة للناموس. خروج 23:32: إنه يتكلم عن الشعوب التي على بني إسرائيل طردها من أرض كنعان، أي عبدت الأوثان، من يتمردون تمردا كاملا على الإله الحي. يقول موسى في خروج 23:32: لا تقطع معهم ولا مع آلهتهم عهدا. فإن كان شخص يؤمن بآلهة مزيفة وقطعت معه عهد، فأنت أيضا تقطع عهدا مع آلهته. سأقول الآن شيئا أتمنى ألا يجرح أحدكم، ولكنني سأقوله لأنني أرغب في مساعدة الناس. من أكبر الأمثلة على ذلك في ثقافتنا المعاصرة في العالم الغربي هو الماسونية، لأن من يتبع الماسونية يقطع عهدا مع الماسونيين، وهم يقولون أنها سرية وهي ليست كذلك. في الخمسينيات قام رجل دين إنجليزي يدعى هنا بنشر كتاب اسمه الظلام المرئي، وفيه تعرض جميع طقوس وشعائر الماسونية، وهذا الكتاب لم يرد عليه أحد من الماسونية طوال 30 عام. وعندما تصبح ماسونيا يجب أن تعلن نفسك إذا أفشيت أسرار الماسونيين، وتتضمن أشياء مثل قطع لسانك أو قطع يدك اليمنى وإلساقها بالكتف الأيسر، أو أن يوضع جسدك في مكان ضيق معرض للمد والجزر 2 مرات يوميا. هذه لعنات يصبها المرء على نفسه. والماسونية هي نوع من عبادة الأصنام، وهذا واضح في المرسوم رقم 32، مرسوم القوس الملكي، الذي يعترف بوجوب عبادة إلى شخص اسمه جا بولون، وهو يجمع بين يهوى وبل وأوزوريس. إذن الإله الحقيقي المذكور في الكتاب قد تم ربطه بإلهين من الأصنام قد أدانهما الله، وعندما تقطع عهدا مع ذلك فأنت تقطع عهدا مع الآلهة أيضا. أقول هذا بناء على خبرتي الطويلة، لن أجد الوقت لأروي جميع خبراتي، ولكن سأقص إحداها. في استراليا منذ 3 أو 4 عوام كنت مع روث نخدم في كنيسة صباح الأحد، وكنا نصلي لأجل الناس، وتقدمت نحونا سيدة شابة في 18 تحمل طفلة صغيرة تطلب منا الصلاة لأجلها. اعتقدنا أن الطفلة عمرها 6 أيام، ولكنها أخبرتنا بأن عمرها 6 أسابيع. سألناها عن المشكلة فأجابت بأنها ترفض الطعام، وأثناء صلاتنا حلت قوة الله على المرأة فخرت على ركبتيها، ولكن روث أخذت الطفلة من يدها ومنح الله روث رؤية الحقيقة خلال الذين يخدمون، حيث قالوا والد الشاب ماسوني تعامل مع هذه القوة. وبمجرد إعلانهم لهذا بدأت المرأة تصرخ وهي تحت تأثير شيطان، وأثناء الخدمة تحررت بإطلاقها صرخة، ولكن المثير أن الطفلة بين يدي روث أطلقت صرخة مشابهة في نفس الوقت. لم تتحرر الأم فقط بل والطفل أيضا. وعادت في المساء بعد 6 ساعات تقريبا وسألنا الأم عن حالة الطفلة، فأجابت بأنها تناولت 3 زجاجات منذ الصباح. أريد منكم أن تدركوا هنا أن مشاركة الأب في الماسونية قد أصاب كل من الابنة والحفيدة بلعنة. ليس لدي وقت كافي، ولكن يمكن أن أعطيكم أمثلة أخرى عديدة. هذا الأمر يؤثر على الأسرة، يؤثر على الأبناء وعلى الأزواج والأقارب. هكذا تنتقل اللعنة في بعض المجتمعات القبلية. من الشائع أن ينضم الطفل أو الشاب للقبيلة بواسطة طقوس معينة، كعمل بعض الجروح في الجلد أو وضع بودرة تحت الجلد، وهذا يجعل الشخص يتعرض للعنة المصاب بها الوثن، وهذا محور عبادة تلك القبيلة. لا يتسع وقتي لإعطاء أمثلة أخرى. هناك أيضا لعنات يطلقها خدام الشيطان، وكذلك هناك مسميات كثيرة لهؤلاء الخدام في مختلف اللغات. بريطانيا يسمونهم عراف القبيلة، وفي أمريكا يسمونهم الأطباء الصحراء، وبالسواهيلي يسمونهم تشاوا، وهناك أيضا من يسمونهم جوغي، وإن لم أخطئ هناك من يسمونهم تهونا. واضح؟ كلهم نفس الشيء ولكن بمسميات مختلفة. وأقول لكم بمنتهى الصراحة، هؤلاء الرجال يتمتعون بقوة خارقة حقيقية، فلا تستخفوا بهم. إن كنت ستقوم بالتبشير لا تذهب للقبائل وتقول لهم الشيطان والأرواح الشريرة ليست حقيقة لأنهم يعرفون أنها حقيقة. قل أنها حقيقة ولكن للمسيح سلطان أكبر، سيصغون لهذا، وبخاصة إن برهنت عليه. يقول يسوع: ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا كل قوة العدو. لم يقل أن العدو يفتقر إلى القوة، بل قال إنه سيعطينا سلطانا عليها. هذا هو المنهج الواقعي. دعونا نتناول مثالا من الكتاب المقدس، عدد 22، الأعداد 4-6. هذه قصة بلعام، عدد 22:4-6. أرسل الملك مؤاب في طلب بلعام الذي كان طبيبا ساحرا وكان مشهورا واسع النفوذ. وقال بلاق لبلعام: هو ذا شعب قد خرج من مصر، بنو إسرائيل، هو ذا قد غش وجه الأرض وهو مقيم مقابلي، فالآن تعال ولعن لي هذا الشعب لأنه أعظم مني، لعله يمكننا أن نكسره فأطرده من الأرض، لأني عرفت أن الذي تباركه مباركا والذي تلعنه ملعون. فقد كانت هذه ممارسات عادية في حالة الحرب، وما تزال تمارس اليوم في المجتمعات القبلية. ليس فقط أن قبيلتك تحارب قبيلتهم، ولكن إلهك يحارب إلههم. وإن استطعت الانتصار مبكرا تكسب المعركة. ثمة وثيقة بمكان ما في الشرق الأوسط تسجل 77 أمة لعنها ملوك مصر الفراعنة. واضح؟ لأنك إن أصبت عدوك بلعنة فيمكنك الانتصار عليه. هذا هو المبدأ. سأعطيكم مثالا مثيرا، لأن هذا الأمر غير شائع لدى الغربيين. أثناء المعركة التي دارت بين داود وجلياط، عندما خرج داود بمقلاعه وبدون درع، شعر جلياط بالغضب والإهانة، وكان هذا ما يحدث. صمويل الأول 17 عدد 43: فقال الفلسطيني لداود: ألعلي أنا كلب حتى أنك تأتي إلي بعصا؟ ولعن الفلسطيني داود بآلهته. أتفهمون؟ فقبل الاشتباك في المعركة طلب جلياط آلهته الوثنية، ورد عليه داود: لا آتي إليك باسمي، وإنما باسم رب الجنود إله إسرائيل. أي أن المعركة كانت بين الإلهين. وتعرفون لمن كان النصر. أريد الآن أن أوضح لكم أن خدام الشيطان لديهم القوة لأن يلعنوا، وسأبرهن على ذلك بأمثلة ممن قد ساعدناهم. وسيلة أخيرة تأتي اللعن عن طريقها، مذكورة في تثنية 7:26: يقول العدد الذي يسبق عن سكان أرض كنعان: وتماثيل آلهتهم تحرقون بالنار، لا تشتهي فضة ولا ذهبا ممن عليها لتأخذ لك. عدد 26: ولا تدخل رجسا إلى بيتك لئلا تكون محرما مثله، تستقبحه وتكرهه لأنه محرم. إذن إذا أدخلت أي رمز لعبادة الأوثان أو الشيطان إلى بيتك، فأنت تفتح المجال لدخول اللعنة لمنزلك. هذا أحد الأمور التي نتعامل معها. أقول للناس بعد مثل هذه المحاضرات: إن كنتم تشعرون بحاجتكم للتحرر من لعنة فافحصوا بيوتكم. افحصوا ما إذا كان لديكم أي شيء يروج لإله آخر غير الرب يسوع. مبدأي الخاص هو ألا أضع ببيتي شيئا من شأنه إساءة للرب يسوع. دعوني أخبركم بأحد الأمثلة سريعا. كثيرا ما نقابل أباء يقولون أن أطفالهم لا ينامون جيدا بالليل لأنهم قلقون ويبكون ويشعرون بالفزع. السبب المعتاد لذلك هو وجود شيء بالبيت يعطي الشيطان فرصة لدخوله. عليك أن تراجع محتويات بيتك وتزيل ما يتصل بالعبادات الغريبة، أي شيء يتصل بالخرافات. إن وضعت حدوة حصان لتجلب لك الحظ فأنت تؤمن بالخرافات، وهي لا تجلب الحظ السعيد وإنما تفتح الباب للشيطان. والآن ننتقل إلى الموضوع المهم جدا، كيف نستطيع التحرر من اللعنة؟ سأعطيكم تعليمات مبسطة. هناك نهج أساسي مكون من 4 كلمات، وهذه 4 كلمات هامة جدا: تعرف، تب، انبذ، قاوم. تعرف. تعرف على طبيعة مشكلتك. لقد أمضيت هذا الوقت في تناول هذه الأمور لمساعدتك في التعرف على طبيعة مشكلتك. ثانيا، تب. عليك أن تتوب عن كل ما قد يعرضك للعنة. ثالثا، انبذ. اعلن أنك لم تعد تعرض نفسك لهذه الأمور. يقول الرب: لا تسجد لآلهتهم، لا تخضع لهم. علينا كمسيحيين أن نقول لسنا خاضعين لشيء من مصدر آخر. إنني أرفضه وأنبذه، من الآن ليس له مكان في حياتي، وأخيرا قاوم. وهذه عملية مستمرة. استمر في المقاومة، استمر في رفض سيطرة هذا الأمر عليك. دعوني أكرر ما قلت: تعرف، تب، انبذ، قاوم. في يعقوب 4:7: فاخضعوا لله، ليس للعدو، ليس للشيطان، ولكن لله. ثم يقول: قاوموا إبليس فماذا يحدث؟ فيهرب منكم. ماذا يفعل؟ ارفعوا أصواتكم. هذا صحيح، ولكن إن أوفيتم بالشروط. لكن أحيانا تكون المقاومة عملية مستمرة، مثلما علينا أن نغلق الأبواب عند هبوب عاصفة، فإن فتحنا الباب ستدخل الرياح. إذن عليك أن تضع أسس كتابية واضحة لتحررك. أفضلها غلاطية 3:13-14: المسيح افتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنة لأجلنا، لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع. سأعطيكم آيات أخرى: أفسس 1:7: الذي فيه أي يسوع لنا الفداء بدمه. كولوسي 1:12-14: والذي يقول أن الآب أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي نقلنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته الذي لنا فيه الفداء بدمه. إذن عمل يسوع على الصليب هو ينقذنا من سلطان الظلمة، أي سلطان الشيطان، وينقلنا إلى ملكوت ربنا يسوع المسيح. وكأنما هناك منطقتين بينهما هو عميقة. المنطقة الأولى هي للشيطان، والمنطقة الثانية هي ملكوت الله. والمعبر الوحيد فوق هذه الهوة هو صليب المسيح. فإن عبرته تخرج من المملكة الأولى وتدخل الملكوت حيث يريدك الله. هناك أيضا يوحنا 1:3-8: النصف الثاني: لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ماذا؟ لكي ينقض أعمال إبليس. ليفعل ماذا؟ لكي ينقض أعمال إبليس، لهذا جاء. وفي لوقا 10:19 التي استشهدت بها من قبل، يقول يسوع: ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا كل قوة العدو. بوضوح هذه هي الأسس الكتابية. بعدها عليك أن تعترف بإيمانك بالمسيح يسوع، لأن يسوع هو رئيس كهنة اعترافنا. بناء على اعترافك به أو ما تقوله عنه يتصرف كرئيس كهنة. ثالثا، الالتزام بالطاعة. أتذكرون كيف نكون أهلا للبركة؟ ما علينا فعله؟ السماع لصوت الله والعمل بوصاياه. إذا عندما تتحرر من اللعنة اتخذ قرارا بأن تلتزم بسماع صوت الله وأن تطيعه. الخطوة التالية هي أن تعترف بأي خطايا تعرفها، سواء اقترفتها أنت أو أجدادك، لأنه يبدو أن لخطايا أجدادك تأثير عليك، ولكن هناك فرق. فأنت لن تتحمل وزر خطايا أجدادك ولكنك تتأثر بها. هل تفهمون؟ أنت مسؤول عن خطاياك الخاصة، ولكن لنكون واضحين تماما، إن كنت تعرف أن أجدادك كانوا من عبدة الأوثان أو كانوا ينتمون لطائفة العالم المسيحي أو غيرها، دعونا لا نطيل القائمة. عليك أن تتحرر منها، ثم عليك أن تغفر للآخرين. قال يسوع عندما تبدأ في الصلاة: إن كان هناك شيء لأخيك عليك، ماذا تفعل؟ عليك أن تغفر له. لا يكن لأخيك شيء عليك، لا يستثني هذا أي شخص أو شيء. عدم الغفران يعوق استجابة الله لصلواتك، فإن المغفرة ليست عاطفة وإنما هي قرار. أقول للناس: هي كتمزيق إيصال الأمانة. ليس لدي وقت للرد، ولكنني أتذكر سيدة كنت أحدثها عن كم الزوجات التي يعانين من عدم الغفران لإساءة أزواجهن. فقلت لها إن الأمر يشبه حصولك على مجموعة من إيصالات الأمانة من زوجك، تقول أنه يدين لك بالحب والرعاية والاحترام. هذه الإيصالات سرية وقانونية، ولكن الله لديه هناك في السماء مجموعة أكبر من الإيصالات تدينين بها له. يقول الرب: فلنعقد صفقة، إن مزقت إيصالاتك فسأمزق إيصالاتي، ولكن إن تمسكت بإيصالاتك سأتمسك بها. إذن إن أردت أن يغفر لك فيجب أن تغفر أولا. في نهاية إحدى العظات وبعد أن انتهيت من الوعظ، هبت شابة في الثلاثين رفيعة الثقافة، يبدو عليها الذكاء، وقطعت الممر حتى المنبر. فتساءلت: هل ستهاجمني أم ماذا؟ نظرت إلى وجهي وقالت: أردتك أن تعرف أنه أثناء عظتك تخلصت من إيصالات أمانة بمبلغ 30,000 دولار، ثم استدارت ومضت. لم يكن هناك ما يمكنني قوله، لقد وصلت الرسالة، ليتها تصل للجميع بهذه السرعة. عليك إذن أن تغفر للآخرين، ويجب أيضا أن تنبذ العبادات الشيطانية، سواء من جانبك أو من جانب أجدادك. أكرر أنك لست مسؤولا عن خطايا أجدادك، ولكنها تؤثر عليك. عليك أن تتخلص من صور الاتصال بها، وهي الأشياء التي قد تجلب لبيتك اللعنة. واضح؟ وعندما تحقق الشروط يمكنك أن تحرر نفسك باسم الرب يسوع. قال يسوع: كل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماء. سنفعل ذلك بعد قليل، ولكن أريد أن أعرفكم ماذا تفعلون بعد أن تتحرروا. عليك بعد ذلك أن تعترف وتتوقع بركة إبراهيم، إذ أنك تتحرر من اللعنة لتصير لك بركة إبراهيم. تذكر أنها بركة الروح القدس، فالروح القدس هو الذي يقدم البركة. هذا مهم، يجب أن تصادق الروح القدس. إن أحزنت الروح القدس فلن ينعم عليك بالبركة. الروح القدس هو الذي يحمل مفاتيح خزائن الله. إن أردت الوصول إلى الكنز فصادق حامل مفاتيح الخزائن. ثم كما قلت من قبل، ضع في حسبانك أنها في كل شيء لن تحصل عليها في ليلة واحدة، ولكنك تتأهل للحصول عليها في ليلة واحدة. تصوروا معي أن بعضكم يسير في الاتجاه العكسي. يمكنكم السير في الاتجاه الآخر. ابدأوا في السير في الاتجاه الصحيح. هذا لا يعني أنكم وصلتم، ما زلتم في الطريق. يجب أن تواصلوا في هذا الاتجاه. عليكم أن تسمعوا ما يقوله الله إن أردتم أن تستمروا في نوال بركة إبراهيم. عليكم أن تداوموا على الاعتراف الصحيح. لا أعتقد أنني سأجعلكم تقولون ذلك الآن. إن كان بعضكم هذا المساء يشعرون بأن هناك لعنة في حياتهم ويريدون التحرر، أريد قيادتكم في الصلاة للتحرر. هل تذكرون قصة مريم التي كررت الصلاة وشفيت تماما؟ أنا لا أعدكم بالشفاء، لأن الشفاء بيد الله، ولكن إن كان مرضكم نتيجة لعنة فإن تحرركم من تلك اللعنة سيؤهلكم للشفاء من أمراضكم. من يريد منكم أن أقوده في الصلاة؟ لم يعد لدينا سوى بضع لحظات. أريد منه أن يقف وسوف أقوده في الصلاة. الآن دعوني بسرعة ألخص الخطوات التي سأقوم بها. لقد اتخذنا نصا كتابيا كأساس، وقد بينت لكم الآيات. عليك أن تعترف بإيمانك بالمسيح، وأن تلتزم بالطاعة، وتعترف بأي خطايا اقترفتها أنت أو أجدادك. سأمنحكم لحظات لتعترفوا بها بينكم وبين أنفسكم، ثم اغفروا للآخرين، وسأمنحكم لحظات لتغفروا لهم، وبعد ذلك انبز أي صلة لك أو لأجدادك بالعبادات الشيطانية. تعهد بالتخلص من كل ما يربطك بها، ثم حرر نفسك باسم الرب يسوع. اتفقنا؟ سأعطيكم كلمات الصلاة، ولكنكم لا تصلون لي، وإنما تصلون للرب يسوع، وهو الذي يستجيب لكم وليس أنا. أنا لا أملك السلطان، ولكن هو. حسنا، كرروا هذه الكلمات ورائي. أيها الرب يسوع، أؤمن أنك ابن الله والطريق الوحيد للوصول إلى الله، وأنك مت على الصليب لأجل خطاياي، وأنك قمت من الأموات، وأنك صرت لعنة على الصليب لتحمل كل اللعنات بدلا عني حتى أتحرر من اللعنة وأنال البركة. أعترف يا رب بأي خطايا ارتكبتها أنا أو ارتكبها أجدادي. أطلب منك الغفران كما أغفر أنا لأي شخص آلمني أو أخطأ في حقي. أغفر لهم كما أريد أن يغفر الله لي، وأيضا أغفر لنفسي، وأقطع أي صلة لي بأي عبادة شيطانية، وأتعهد أن أتخلص من أي صور لها. والآن بعد أن قبلت غفرانك بالإيمان بالسلطان الذي أحمله كابن لك، أحرر نفسي الآن وكل من هم تحت سيطرتي من أي لعنة في حياتنا الآن باسم الرب يسوع. أعلن تحرري، أطلبه وأناله بالإيمان باسم يسوع. ابدأوا الآن في شكر الله. هذا أفضل تعبير عن الإيمان. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب.